الإقرار. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل يتعلق بالإقرار. الإقرار أيها الإخوة الكرام حجة وبينة يعمل بها، والقاعدة يقولون لا عذر لمن أقر. طيب، في مخارج قد يسلكها المقر، أن الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين لا يقبل، فإيش يعمل المقر؟ يدور له مخرج حتى يرجع عن إقراره. فالمؤلف الآن سيبين لنا ما هي هذه المخارج وهل هي صحيحة أو لا. نعم.
فصل. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي.
إذا وصل بإقراره ما يسقطه، جاء عند الشيخ فضيلة الشيخ قال أنا يا شيخ أطلب من فلان 1,000,000 ريال، لك قال لك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال تطلب وش تقول يا فلان؟ أو يعني الأصل يتجه طالب ب1,000,000 ريال، يقول للمدعى عليه ماذا تقول في 1,000,000؟ قال نعم صحيح له علي 1,000 لا تلزمني. ايش رأيكم في هذا الإقرار؟ بلاش نعم صحيح، قال له علي 1,000 لا تلزمني. ماذا تقولون في هذا؟ تلزم 1,000 ولا ما تلزمه 1,000؟ قال المصنف
مثل أن يقول له علي 1,000 لا يلزمني ونحوه لزمه 1,000.
تلزمه 1,000، لأن هذا الكلام تناقض، وهو أقر على نفسه 1,000 ثم ادعى ما ينفي هذه 1,000، فهذا رجوع عن الإقرار لا يقبل فيه قول المقر، بل يؤاخذ بإيش؟ 1,000. إذن هذا المخرج ما يصلح. في مخرج آخر يا شيخ؟
وإن قال كان له علي وقضيته فقوله.
نعم. لما جاء ادعى قال يا فضيلة الشيخ فلان عليه 1,000,000 ريال، ماذا تقول؟ قال لا، كان له 1,000,000 ريال وقضيته الحمد لله رب العالمين. ما رأيكم، يقبل ولا لا؟ قال المصنف
فقوله مع يمينه ما
يقبل قول المقر بيمينه، لأن هذا الحق لم يثبت أصلا عليه إلا بإقراره. لو هو ما أقر ما يثبت عليه، وإقراره يتضمن أنه قد قضى الدين، فلا يمكن أن نجزئ عليه الإقرار في هذه الحالة، لأنه لم يثبت عليه الحق إلا بالإقرار، واضح؟ فلا نجزئه عليه، لكن نطلب منه اليمين. نعم. إلا في حالتين، هذا الأصل أنه يقبل قوله، إلا في حالتين. قال
ما لم تكن بينة،
لأنه إذا وجدت البينة فالحق ثبت عليه ليس بإقراره، ها؟ ثبت عليه الحق بالبينة. الثاني، الاستثناء الثاني،
أو يعترف بسبب الحق.
قال يا فضيلة الشيخ أنا أطالب فلان ب1,000,000 ريال لأنه اشترى من عندي فلة. قال فضيلة الشيخ أما كوني اشتريت الفلة فالصحيح، ولكني قضيت هذه 1,000,000. الآن عندنا ثبت عليه الحق ليس فقط بإقراره، بل ثبت عليه الحق ليس بإقراره 1,000,000 أو 1,000,000، وإنما بثبوت البيع. الآن أثبتنا عليه البيع ولا لا؟ ثبت عليه البيع، وما دام أن ثبت عليك البيع الآن أنت تدعي الوفاء ب1,000,000، فنقول لا يقبل حينئذ هذا الأمر. ففرقوا بين ما عزاه إلى سبب وما أقر فيه بالحق دون عزوه إلى السبب، لأن الثاني ثبت عليه بالسبب، تمام، والإقرار الأول ثبت عليه بالإقرار فقط والله أعلم. نعم.
وإن قال له علي،
فماذا نقول إذا قال يا فضيلة الشيخ كان علي 1,000,000 ريال اشتريت منه بيت 1,000,000 ريال وسددت، ماذا نقول؟ نقول هات البينة يا أيها الرجل على أنك سددت. صار من المطالب بالبينة الآن؟ ها؟ انقلب المدعى عليه إلى مدعي، صار مدعيا بإيش؟ بالسداد، فنطالبه بالبينة. نعم.
وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة.
لما كان في المحكمة والدعوة قائمة قال الشيخ أنا أطلب منه 1,000,000 ريال، قال الشيخ للمدعى عليه ماذا تقول؟ قال فعلا أو قال له علي 1,000,000 ريال، وبعدين وش أخوه ولا محامي ولا شيء أشار له بإشارة ولا شيء فقال 1,000,000 ريال مزورة، ايش تقولون؟ عليه 1,000,000 ولا ما عليه 1,000,000؟ فصل المؤلف رحمه الله تعالى فقال إذا سكت سكوتا، قال له علي 1,000,000 ريال ثم سكت سكوت يمكنه الكلام فيه، يعني ثواني معدودة، يعني كأن المحامي ولا هذا اللي يبغى يغششه ها ما أوصل له الرسالة فسكت، قال له علي مليون ريال. قال يا شيخ مليون ريال مزورة، إيش رأيكم؟ نقول لا، عليك مليون ريال حقيقية وسليمة وما فيها كلام، واضح؟ نعم. الصورة الثانية أن يقول نعم مؤجلة، يقول يا شيخ أنا أطالبهم مليون ريال، ما تقول يا مدعي عليه؟ قال علي مليون ريال مؤجلة تدفع بعد 10 سنوات، بكلام متصل يقبل ولا لا؟ نقول ثبتت عليه 10 مليون، أو كم هي مليون ولا 10، نسيت، مليون مؤجل 10 سنوات، خلاص، والمذهب أنه مليون. طيب والقول الثاني 10 ملايين. طيب المقصود أنه ثبتت عليه مليون مؤجلة على إيش؟ على 10 سنوات. لكن لو قال علي مليون أقر بالمليون وسكت، قال يا شيخ علي مليون مؤجلة لمدة 10 سنوات، بعد ما سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، وش نقول؟ عليك مليون حالة ما فيه تأجيل، واضح؟ يصير الآن دعواه الأجل تحتاج إلى بينة. نعم.
وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه.
إذا أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه، هذه صورة المسألة السابقة، لكن الكلام فيها إيش؟ متصل. يعني قال يا شيخ أنا أقر على نفسي بمليون ريال مؤجلة، قال المدعي لا يا شيخ حال لا. القول من يدعي، قول من يدعي الأجل ولا من يدعي الحلول؟ نقول هنا الدين هذا لم يثبت عليه إلا بإقراره، وقد أتى بإقرار متصل، إما أن نقبله أو نبطله، فإن أبطلناه فلا شيء عليه، أو إن قبلناه فعليه إيش؟ مليون مؤجلة وليست حالة. فهذه معنى المسألة، إذا قر بدين مؤجل فأنكر المقر له المدعي الأجل فالقول قول المقر لكن مع يمينه. نعم.
وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض.
أيوة.
أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره.
جاء واحد للمحكمة، عندنا المؤلف ذكر 3 صور الآن في ما يتعلق بدعوى بالإقرار بالقبض. جاء واحد وهب شخصا، قال يا فلان لك هدية مني فلة، قال اكتب لي هذا الكلام، اكتب لي إقرار على نفسك بأنك وهبتني، فكتب إقرار، ها بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فأنا المقر أدناه فلان بن فلان الفلاني، قد وهبت بيتي الفلاني الكائن بشارع سلطانه لمحمد عبد اللطيف وأقبضته إياه، وعلى هذا جرى التوقيع. أخذ الورقة، هو قبض البيت ولا بس قبض ورقة الآن؟ قبض ورقة، لكن هذه الورقة العادة جارية كثير من الناس، يعني الآن لما تستلم المكافأة ولا تستلم مبلغ نقدي يخلوك توقع على الاستلام أولا ولا يعطونك أولا؟
توقع أولا،
توقع على الاستلام، فيقولك شوف الشيخ هو موقع استلام، قال يا شيخ صحيح أني موقع استلام لكني ما استلمت. طيب هذا التوقيع توقيعك والإقرار إقرار؟ قال نعم هو إقراري ولكني ما استلمت. ماشي، هذه مسألتنا. فالصورة الأولى قال أعطاه البيت ووقع إقرارا بإيش؟ بأنه وهبه وأقبضه. نعم، قام الصباح قالوا أولاده يا أبانا كيف تعطي الناس الغرباء بيوت توزع؟ وش الحل؟ قالوا الحل بسيط، الهبة لا تلزم إلا إيش؟ بالقبض. ارجع، قال رجعت عن هبتي. جاء ثاني يوم الرجل يستلم مفاتيح البيت، قال توكل على الله ما لك عندنا شيء، طلع راح لي على طول للمحكمة، خلاص يا فضيلة الشيخ أطالب ببيتي وهذه وثيقة إقرار، تعال ايش تقول في هذا التوقيع؟ قال صحيح توقيعي. طيب ليش ما قال انا ما اقبضته، انا رجعت عن هبتي قبل الاقباض. قال انت موقع اقباض، قال صحيح اني موقع لكني ما اقبضت. ماذا يقول المصنف؟ قال ان سأل الان الرجال اللي يبغى البيت، يقول له القاضي لك ان عفوا الشخص الذي اقر على نفسه، يقول له القاضي لك ان تحلف خصمك، فإن سأل إحلاف خصمه فإنه إيش؟ فإنه يحلف فإنك لا خصم، يعني يقول له احلف بالله العظيم أنك استلمت البيت. القاضي الآن هذا الرجل يطلب الإحلاف، يقول احلف بالله العظيم أنك استلمت البيت، قال لا والله ما أحلف، إيش نصير؟ إذا نكل قضي عليه بالنكول والحمد لله رب العالمين، البيت يبقى لي صاحبي. هذه الصورة الأولى، أقر أنه وهب وإيش وأقبض. طبعا كلمة وأقبض ترجع على وهب ورهن، يعني وهب وأقبض أو رهن وأقبض. الصورة الثانية، قال أنت عليك دين، تعال ارهن عندي البيت في مقابل هذا الدين. قال أبشر تعال، وكتب له ورقة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الموقع عدناه قد رهنت بيتي الواقع في المكان الفلاني لزيد وأقبضته إياه وعلى هذا أجر التوقيع. قال يلا أعطيني مفاتيح، قال بوكس أشيل أغراضي وبكرة أجي إيش وأسلمك البيت. راح للبيت وبطل ورجع في رهنه، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، رجع في الرهن. قال ما في ترجع في الرهن، راح للمحكمة يشتكي، قال هذا رهنني وأقبضني. يقول القاضي تعال يا أيها الراهن، هل الإقرار إقرارك؟ قال نعم إقراري. قال هل أقبضته؟ قال لا ما أقبضته، أنكر القبض ولم يجحد الإقرار. نقول له لك إحلاف خصمك. يقول يا شيخ خليه يحلف بالله العظيم أنه استلم، إذا حلف بالله أنه استلم خلاص يسلم، يصير الرهن إيش لازم، إذا نكل عن الحلف فالرهن غيره لازم، واضح هذا. الصورة الثالثة إيش هي؟ أقر بقبض ثمن أو غيره. تيجي تشتري بضاعة، خلاص تيجي تشتري بضاعة وتقول للبائع ما بسلمك الثمن حتى تعطيني فاتورة وسند بأنك استلمت إيش المبلغ وقدره، عشان أنا لما أجي استلم ما يصير إشكال، فوقع لك قال سند قبض أني أنا قبضت من فلان الفلاني مبلغ قدره 5000 ريال مقابل شراء البضاعة الفلانية، وأعطاك السند. قال يلا هات الفلوس. قلت والله نسيتها في البيت سامحني، بروح أجيبها وأجيك. خلاص فرحت تجيبها واختفت، اختفى هذا الله يهدي. راح رفع دعوة في المحكمة أنه فلان ما سدد الفلوس، اشترى من عندي بضاعة 5000 ولم يدفع، جيت أنت ومعك سند القبض، أو البعيد مو أنت، أنت إن شاء الله ما تسويه. فجاء هذا الرجل ومعه سند القبض، قال يا شيخ كيف يقول أنه ما استلم؟ هذا سند قبض 5000 وعليه توقيعه. يقول الشيخ هذا توقيعك؟ قال نعم هذا توقيعي لكني لم أستلم. فهل نقول والله هذا لا عذر لمن أقر وهذا يكذب نفسه؟ نقول لا، له إيش نعطيه إيش إحلاف خصمه، نقول لك يمين خصمك، فإن حلف حكم له. واضح هذه المسألة؟ أكمل المسألة يا شيخ.
أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار.
أنكر القبض ولم يجحد الإقرار، قال صحيح التوقيع توقيعي وأنا أقررت له ولكني لم أقبضه، فما الحكم؟
وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.
فله ذلك، نعم. قالوا فإن نكل الخصم عن الحلف حلف هو وحكم له، لأن الجارية لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. دائما لما واحد بيسلمك فلوس يقول لك وقع لي هناك استلمت، بيسلمك شيك البنك الآن تروح تصرف لك 50000 من البنك، وش يعطونك 50000 ولا ورقة الاستلام؟ أول ورقة الاستلام يقول وقع أنك استلمت، توقع أنك تستلم بعدين تأخذ الفلوس، وقعت استلمت قالك ما في فلوس خلاص، فماذا تصنع؟ هل خلاص نقول لا عذر لمن أقر؟ يبقى له قضية واحدة وهي إحلافه، وهي إحلاف خصمه. نعم. انتقل إلى مسألة سادسة فقال
وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره.
نحن قلنا أيها الإخوة الكرام إن الإقرار حجة قاصرة، صح ولا لا؟ الرجل هذا باع عنده قطعة أرض وباعها لزيد لنصر، لما باعها بعدها بشهر ارتفعت أسعار الأراضي، هو مسكين باعها بنص مليون ارتفعت على أسعار صارت مليونين، تورط وش راح؟ راح قال اسمع يا محمد أنا بروح للشيخ وأقر أن الأرض هذه أصلا ليست ملكي وأنني بعت بيع فضولي وأن الأرض ملك لمن؟ لمحمد. ورحت قلت يا شيخ أنا جئت نادم وتائب، محمد الآن رفع دعوة على ها على نصر، قال يا شيخ أبغى الأرض حقتي، هذا بيع باطل وأنا أطالب بالأرض، عندك بينة أن الأرض لك؟ قال ما عندي بينة، لكن هذا فلان يقر أن الأرض لي وأنه لا يملكها، يقبل إقراره ولا لا؟ لا يقبل، لأن الإقرار حجة قاصرة. الآن نحن نبغى نعمل الإقرار في الإضرار بالغير، فلا يقبل الإقرار. ولهذا قال إن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه، اعتق العبد بعد ما اعتقه يبغى يرجعه ثاني، ايش قال؟ قال والله الصراحة أصلا العبد ليس ملكا لي، أنا أقر بأنه وقت العتق أنا اعتقت من لا أملك، يصح العتق من لا يملك؟ لا يصح، نقول لا يقبل إقراره. إذن هنا لا بد من البينة، ما عاد فيه إقرار، لأن الإقرار هنا يضر به المقر غيره، والإقرار هو اعتراف على نفسه، أما اعتراف على غيره لا. نعم. لكن إذا قلنا لا يقبل الإقرار، طيب افرض أنه مسكين محمد صادق وفعلا الأرض له، فما العمل الآن؟ نقول ما يهمك، لا تشيل هم، حقك محفوظ. فقال المصنف لا ينفسخ البيع ولا تنفسخ الهبة ولا الإجارة، لا ينفسخ، لكن يلزم هذا المقر غرامته لمن أقر له به. نقول تعال أنت قررت أن الأرض لمحمد، هيا ادفع لمحمد قيمة هذه الأرض، واضح؟ نعم.
ولزمته غرامته.
طيب هنا لا يقبل، شوف في هذه الصورة هل يقبل بالإقرار؟ لا يقبل، لكن هل يقبل بالبينة ولا ما يقبل؟ إذا أنا جبت بينة للشيخ بهذا الكلام يقبل ولا ما يقبل على تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ سيذكره المصنف الآن.
لزمته غرامته للمقر له.
المقر له، نعم.
وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد أو وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل.
نعم، إذا قال وقت البيع لم يكن ملكي ولكنني تملكته بعد ذلك، يعني أنا الآن نبغى يلزمني بغرامة لمحمد، يقول لا يا شيخ أنا ما يلزمني غرامة لمحمد، لأن أصلا هو وقت البيع ما كان ملك لمحمد، أما بعد ذلك فقد وهبه لي. فهل يقبل هذا الكلام؟ يقبل إذا أقمت البينة، إذا أقمت البينة على أنه لم يكن ملكي وقت البيع وأنني ملكته بعد ذلك قبل. طيب الصورة الثانية لا يقبل حتى لو ببينة، ما هي هذه الصورة؟
إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل.
لما باع الأرض وش كتب في العقد؟ قال أنا فلان الفلاني أبيع هذه الأرض الواقعة في ملكي الشرعي لفلان الفلاني، ثم أتيت ببينة تشهد أن وقت البيع الأرض لم تكن ملكي، هل هذه البينة تقبل في إبطال البيع؟ قال لك لا تقبل. ليش ما تقبل؟ ليش ما تقبل؟ لأنني أنا أكذب البينة، الآن أنا في عقدي قد كذبت البينة، أو أني في سند القبض قلت مثلا في سند القبض أني قبضت من فلان مليون ريال ثمن الأرض التي أملكها وقد بعته، واضح؟ لأنه حينئذ قد كذب البينة. نعم. ثم انتقل إلى فصل، وهذا الفصل في الإقرار بالمجمل.
فصل. نعم. إذا قال له علي شيء أو
الأصل أيها الإخوة الكرام أن الإنسان إذا أقر على نفسه بشيء يؤخذ به، صح ولا لا؟ عذر لمن أقر، لكن كيف نؤاخذه بشيء إذا أقر بشيء مبهم؟ قال أنا أقر على نفسي بحق، طيب شو الحق؟ كيف نؤاخذه به؟ أو أقر على نفسي بمال، كم نأخذ منه؟ مليون ولا مئة ريال ولا نص ريال؟ فلا بد لتنفيذ الإقرار أن يكون هذا الإقرار مبينا، أما إذا كان إقرار مجمل لا يفهم معناه لا نستطيع أن ننفذه. طيب لو أقر بمجمل فما الحكم؟ قال المصنف
إذا قال له علي شيء،
له علي شيء، هذا إقرار مجمل، مش هو الشيء؟ نعم.
أو كذا،
يقول أقر لفلان بكذا أشياء كذا، طب كذا هذه وش معناها؟ فإن نصرفها هذه لابد أن تفسر، فماذا نقول له؟
قيل له فسر،
نقول تعال فسر إقرارك. فله حالتان، الأولى
فإن أبى
أن يرفض يقول لا لن أفسر، وين حط شيخ؟
حبس حتى يفسره.
إيه نعم، يحبس، لأن حقوق عباد هذه، الرجل يريد حقه، نقول يحبس حتى يفسر، فإن فسر يطلع من السجن الحمد لله. طيب إن فسر فالتفسيرات محتملة، مو كل تفسير يقبل، قال له علي مال، تمام، قلنا فسر، قال أفسره هذا المال هو أني ذاك اليوم أخذت منه هذه الورقة، شفتوها هذه لا ترى بالعين المجردة، هذه الورقة حقته وهي أنا قصدت الورقة هذه، ما يبغى حتى يقر بريال يمكن يمشي، لكن هذه الورقة ليست مالا، واضح؟ فما الحكم؟
فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل.
إن فسره قال له علي شيء، قال وش الشيء؟ قال حق شفعة، له حق شفعة علي لأني أنا اشتريت أرض من شريكه، يقبل هذا التفسير. أو بأقل مال، يعني كم مثلا ريال نص ريال ممشي، لكن تقول هذا ليس مالا. نعم. النوع الثاني من التفسيرات التي لا تقبل ما هي؟
وإن فسره بميتة
قال له عليه شيء، قال وش الشيء؟ قال ميتة، أنا ما أخذ منها ميتة وأبغى أرجعها له، لا يقبل، لأن الميتة ليست مالا ولا تلزم في الذمة. نعم.
أو خمر،
أو خمر، قال له عليه شيء، وش الشيء؟ قال له قارورة خمر، لا يقبل.
أو قشر جوز،
قشر زوج جوزة مثل هذه الورقة، لا قيمة له فلا يقبل،
لم يقبل.
نعم. ما الذي يقبل أيضا؟
ويقبل بكلب يباح نفعه،
قال له علي شيء، وش الشيء؟ قال والله كلب صيد، يقبل ولا لا؟ يقبل. نعم.
أو حد قذف،
له علي شيء، قال وشو؟ قال والله له حد قذف، لأن البعيد هذا قد قذفه. نعم.
وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه.
قال أنا أطالب فلان بدين قدره ألف، قال نعم صحيح له علي ألف، قال ألف وشي؟ قال والله ألف ريال، يقبل. ألف دولار، يقبل. قال ألف نصها ريالات وخمسمائة ريالات وخمسمائة دولارات، يقبل. نعم. هذا معنى قول فين فسره بجنس قبل أو بأجناس كذلك يقبل. نعم.
وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية،
له علي ما بين الدرهم والعشرة، ما بين الدرهم والعشرة كم؟ واحد بتشيله ها، والعشرة بتشيله، كم يبقى عندنا؟ ثمانية، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة ها وثمانية وتسعة، هذه ثمانية أرقام، فنقول عليه ثمانية دراهم. نعم.
وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
نعم، لأن الغاية لا تدخل، من ما بين الدرهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة، قالوا الغاية هنا اللي هي عشرة لا تدخل، من الدرهم إلى العشرة هذه فيها تسعة، والغاية خارجة عن الإقرار. المسألة الخامسة.
وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه.
قال يا شيخ أنا أقر بأن علي درهما أو دينارا، فنقول إيش؟ لزمه أحدهما ويطلب منه تعيين هذا المقر به. السادس.
وإن قال له علي تمر في جراب،
له علي تمر في جراب كيس، جاء وبعدين سلم قال يلزم ما أقر به، فجاء بالرجال التمر بدون كيس، قال يا شيخ أنا أطالبه بالكيس لأنه قال أقر بتمر في جراب، فهل هو مقر بالتمر والجراب ولا مقر بالتمر؟ قال لك لا، مقر بالأول فقط اللي هو التمر. الثاني.
أو سكين في قرابة،
سكين في يعني شنطته التي يوضع بها، فجاء بالسكين بدون قراب، يلزمه القراب؟ قال لك لا يلزمه القراب لأنه أقر بالسكين.
أو فص في خاتم،
قال يا شيخ فلان له فص، له علي فص في خاتم، قال جيبه، فجاب الفص بدون الخاتم، يبرأ ولا لا؟ يبرأ، لأنه لا يلزمه إلا الأول، ولهذا قال المصنف رحمه الله
ونحوه فهو مقر بالأول والله أعلم.
فهو مقر بالأول، يعني إيش؟ التمر والسكين والفص. قال بعض الشراح وآخر كلمة ذكرها مسألة الخاتم إذانا بختم الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا المصنف خير الجزاء، وأن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يجزي عنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم. وهؤلاء أيها الإخوة الكرام الفقهاء لهم علينا حق ولهم علينا فضل ومنه، فحقنا عليهم أن ندعو لهم وأن نذكرهم في دعائنا. وهذا الفقه أيها الإخوة الكرام، فقه الحنبلي مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قد تناقله الناس، وهكذا شأن المذاهب الأربعة، قد تناقلها الناس جيلا بعد جيل، فتجد في كل عصر من العصور جماعة كبيرة قد درسوا هذا الفقه ودرسوه لطلابهم، وتواترت هذه المذاهب الأربعة في كل جيل وفي كل عصر. وهذا فرق بين المذاهب الأربعة وبين سائر المذاهب، يعني إذا جئت إلى المذاهب المندرسة أئمتها علماء ومجتهدون وفقهاء ومن أئمة الدين، لكن لا يمكنك أن تجزم في كثير من مسائل الفقه بصحة نسبة هذه الأقوال إليهم، أو تصح نسبة الأقوال إليهم، لكن إذا أردت أن تعرف تفاصيلها وشروطها ومتى وما الذي يستثنى منها وما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل، لا تستطيع أن تحقق مذاهبهم على هذا الوجه. ليش؟ لأنها لم تتواتر ولم تدرس ولم تصنف على شكل مختصرات وشروح وحواشي وما إلى ذلك، بخلاف هذه المذاهب الفقهية الأربعة. وهذا المذهب أيها الأخوة الكرام قد أخذه الفقير إلى الله عز وجل عن جماعة من الشيوخ. نذكر هذا حتى يعلم أن المذاهب الفقهية لها أسانيد، ليست يعني الآن بذكر لكم واحد في كل طبقة، وإلا ففي كل طبقة عشرات من الشيوخ. فهذا المتن هو الزاد، زاد المستقنع، قرأه العبد الفقير إلى ربه سبحانه وتعالى على الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخيل من أوله إلى آخره، والشيخ عبد الله بن محمد وعلى غيره من المشايخ، يعني شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين قرأت عليه إلى كتاب الوقف، من أول الزاد إلى كتاب الوقف، وكذلك غيره من المشايخ مثل الشيخ أحمد القعامي حضرنا عنده في الزاد كاملا من أول إلى آخره، و يعني مشايخ آخرين حضرنا أجزاء، لكن كذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل حضرت عنده في الزاد وكذلك ولم أكمله، كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه حضرت عنده في الزاد في أبواب المعاملات والبيوع. وهؤلاء خاصة الشيخ بن جبرين والشيخ بن عقيل والشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبو الخيل أخذوا الفقه وتفقهوا على مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أخذ الفقه عن الشيخ سعد بن عتيق، والشيخ سعد بن عتيق أخذ عن الشيخ حمد بن عتيق، والشيخ حمد بن عتيق أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن بن حسن أخذ عن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بن الوهاب أخذ عن الشيخ بن سيف، والشيخ بن سيف أخذ عن أبي المواهب، والشيخ وأبو المواهب أخذ عن أبيه عبد الباقي بن عبد الباقي البعلي، وكذلك عن ابن بلبان، وابن بلبان وعبد الباقي أخذ عن الوفائي أحمد المفلحي الوفائي، والشيخ أحمد المفلحي الوفائي أخذ عن المصنف رحمه الله تعالى الشيخ موسى بن أحمد الحجاوي. فهذا إسناد يتصل بالتفقه إلى مصنف هذا الكتاب. والشيخ موسى الحجاوي الشيخ موسى الحجاوي أخذ عن جماعة من الشيوخ منهم عن الشهاب العسكري صاحب المنهج الصحيح، وصاحب المنهج الصحيح الشهاب أخذ عن شيخه الشيخ موسى الحجاوي أخذ عن صاحب التوضيح الشهاب العسكري صاحب التوضيح، وصاحب التوضيح أخذ عن شيخه صاحب المنهج الصحيح. طبعا كلاهما هذا التوضيح والمنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وصاحب المنهج الصحيح أخذ عن المرداوي صاحب الإنصاف والتنقيح وغيرها، والمرداوي أخذ عن أبي شعر عبد الرحمن بن أبي الكرم الصالحي، وأبو شعر أخذ عن ابن رجب صاحب القواعد، وابن رجب أخذ عن الإمام ابن القيم ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى، وابن قيم أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام أخذ عن الشارح شارح المقنع عبد الرحمن ابن أبي عمر، وعبد الرحمن بن أبي عمر أخذ عن شيخه موفق الدين ابن قدامة، وابن قدامة رحمه الله تعالى أخذ عن ناصح الإسلام ابن المني، وابن المني أخذ عن شيخه أبي بكر الدينوري، وأبو بكر الدينوري أخذ عن شيخه أبي الخطاب، وأبو الخطاب أخذ عن شيخه الحسن بن حامد، والحسن بن حامد أخذ عن شيخه من؟ أبو يعلى، عن شيخ أبي يعلى، وأبو يعلى أخذ وأبو يعلى لا عفوا أبو الخطاب أخذ عن أبي الخطاب أخذ عن أبي يعلى، وأبو يعلى أخذ عن ابن حامد، أنا عكست ولا؟ لا، أبو الخطاب أخذ عن أبي يعلى، وأبو يعلى أخذ عن ابن حامد، وابن حامد أخذ عن غلام الخلال، وغلام الخلال أخذ عن الإمام بكر الخلال، وأبو بكر الخلال أخذ عن جماعة من أصحاب الإمام أحمد، ومنهم عبد الله وصالح وحرب الكرماني والمروذي، وهؤلاء أخذوا عن الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحم هؤلاء الأئمة. وقد نظمت هذا الإسناد وقلت يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عامر الخادم للحنابلة سقاهم الله بسحب وابلة. أخذت فقه المذهب الجليل عن شيخنا الجبرين والعقيل وصالح الفوزاني والحسيني عن ابن إبراهيم دون ميني عن سعد العتيق أي عن حمدي عن ولد الحسن عن محمدي عن ابن سيف عن أبي المواهب عن أبيه وعالم المذاهب أي ابن بلبان عن الوفاء عن شيخه موسى بالامتراء عن الشهاب عن الشهاب صاحب التوضيح عن أحمد ذي المنهج الصحيح عن العلاء ذي الكلام المعتبر منقح المذهب عن أبي شعر عن شيخ عن صاحب القواعد الفقهية عن شيخه ابن قيم الجوزية عن ابن تيمية المحقق عن شارح المقنع عن موفق عن ناصح الإسلام نجل المني عن شيخ دين ور إمام الفني عن أبي الخطاب ذي المحامد قل عن أبي يعلى عن ابن حامد عن شيخ عن نعم عن ذا عن غلام العالم الخلالي عن شيخه اللي هو الخلال عن شيخه عن صفوة الرجال أصحاب أحمد عن الإمام أحمد بن حنبل إمامي ولست أزعم بأني مثلهم أو شبههم لكنه حبي لهم يا رب فاجمعنا بهم في الجنة توفنا على الهدى والسنة آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الذي تعلمناه نافعا وخالصا لوجهه الكريم. وإن كان من وصية في هذا الختم فأوصيكم بما يأتي: أولا إتمام حفظ المتن، فمن شرع في حفظ هذا المتن وكثير ما هم ولم يتمه فأوصيه أن يتم الحفظ، فليس العلم أيها الإخوة الكرام هو ما درسته تقول والله حضرت الزاد كامل عند فلان أو علان، إنما العلم هو ما أتقنته وضبطته، ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حوى الصدر. فهذه قضية أرجو أن تجعلوها من أولى أولوياتكم في التفقه والاهتمام، وهي إتمام حفظ هذا المتن. الوصية الثانية أيها الإخوة الكرام الاستمرار في مراجعته ومدارسته، فالعلم لا يثبت إلا بالتكرار، فكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم وهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل بأي لذة، كما قد ورد عن الإمام حافظ بن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون: فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. وكذلك العلم يحلو إذا استقر في القلب ويكون ثقيلا جدا إذا شعر الإنسان أنه درس. يأتي إنسان يقول درست الزاد، ثم يسأل واحد السقط هل يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ يقول ما أدري. طيب في الزاد والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه؟ طيب المسألة الفلانية. فتجد أنه هذا يثقل عليه العلم ويصد عن العلم، يقول والله أنا درست وحضرت وكذا وما استفدت. ليش؟ لأنه لم يضبط ولم يكرر. فأوصيكم بقضية الحفظ والتكرار، وكذلك قضية المذاكرة مع الأقران. الآن إذا ختمت الزاد وانتهيت منه وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، إن شاء الله بقي لنا كتاب الفرائض، لعلنا أسبوع بعد القادم، أسبوع القادم إجازة، أسبوع بعد القادم نأخذ إن شاء الله كتاب الفرائض بشكل مختصر، فتأخذ هذا الزاد وتبحث لك عن قرين صالح جاد في تحصيل العلم وتتذاكر معه، وفيها أسئلة وضعها الفقير في مسائل الزاد من أول الزاد إلى آخره، سؤال بدون جواب. هذه الأسئلة لو أخذتها بين يديك أنت وصاحبك تسأله سؤالا فيجيب ثم يسألك سؤالا، وهكذا تمرون على الزاد تختمونه مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولا تقف قبل الثالثة، أقل شيء أدنى الكمال 3 ختمات، بعد ذلك ابحث تقول ماذا أدرس بعد الزاد، خلاص. فتختمه مع صديقك بهذه الطريقة، وليس أنك تقرأ ويقرأ، لا، القراءة هذه مفيدة، لكن الأنفع أن تأتي وتستظهر الباب من حفظك ومن صدرك فتسأل سؤال ويجيبك وهكذا. كان الشيخ السعدي وهو مطبوع في مجموع مصنفات السعدي اللي طبع قريبا فيه كتاب تمام هو سؤال وجواب في الفقه، قال الشيخ في أوله: هذه أسئلة كنت أضعها أقسم الطلاب إلى مجموعتين، فكل مجموعة تضع أسئلة، فالمجموعة الأولى تتكون من فلان وفلان وفلان، ذكر أسماء الطلاب. فمثل هذه المذاكرات والأسئلة مفيدة. وأيضا له عناصر الشيخ السعدي، عناصر لمراجعة الفقه فقط، رؤوس أقلام موجودة في مجموع مؤلفاته، مثلها مثل يعني مع فرق في جلالة الشيخ رحمه الله، لكن وضعتنا أسئلة على الزاد أيضا لنفس الغرض والهدف. فأوصيكم بهذه القضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله بعد أسبوع بعد القادم نأخذ كتاب الفرائض لعل الله أن ييسر. يقول: ما الضابط في الأخذ من اللحية من جهة العارضين؟ لا أدري. هل ستشرحون بعد ذلك أخص المختصرات ومتى البداية؟ لا أظن ذلك، أغلب ظني أن إن شاء الله بداية السنة القادمة إذا مد الله في العمر ويسر أن نرجع إلى الزاد مرة ثانية. هل الظاهرية مذهب مستقل؟ يعني لا أدري، ولكن بعض الباحثين يقول إن الظاهرية ليست مذهبا، ويمكن أشرنا لهذا في أول الدروس. الظاهرية هي فكرة وليست مذهبا له أصول وفروع. يعني أنت لما تأتي واحد حنبلي إذن أنت عندك الإقناع والمنتهى، خلاص، أصول الإمام أحمد كذا وفروعه كذا، جيد. أما الظاهرية هم لا يرون التقليد ولا يرون المذهبية، فمن الصعب تقول والله هذه المسألة هو مذهب الظاهرية لأن ابن حزم قرره. لا، هذا اختيار ابن حزم رحمه الله. هل يجوز للنساء لبس الحلي في الأنف بعد ثقبه؟ لا أدري. ما هو الكتاب الذي ذكرت شيخنا؟ سؤال جواب على الزاد، عناصر على زاد المستقنع من أوله إلى آخره، أسئلة فقط. يعني هذه الأسئلة لو راجعتها تكون راجعت الزاد كل مسائله، جميع مسائل الزاد، وقد انتشر منها قسم العبادات. بقي المعاملات إن شاء الله عز وجل خلال أيام أهذبه، فقط أنظر فيه سريعا ونرسله للشيخ وترسلونه، وبالله التوفيق. بقي شيء مشايخ؟ تفضل شيخنا. نعم، عندنا في المذهب إذا أطلق الإمام فهو الإمام أحمد، ما عندنا يعني إذا أطلق القاضي يقال القاضي أبو يعلى القاضي، ما أعرف أنه يستخدم لفظ الإمام للقاضي بيه. القاضي عندنا القاضي أبو يعلى. نعم، يقول ثم الرواية عن الإمام والقول عن أصحابه العظام وعنه أيضا في اصطلاح ماضي، والوجه جزم صاحب كالقاضي. هذا استعمال الإمام واستعمال القاضي. تفضل شيخ. لم يقبل. كيف؟ إذا قال له علي شيء، طيب تعال ادفع الشيء، وش هو هذا الشيء؟ قال ميتة، لا يقبل. نقول لا، لازم تفسر بمال، يعني لا يخرج من العهدة بالميتة، نقول عليك تفسير ثاني، والله أعلم. تفضل شيخ. لا أدري، الله أعلم. وغيره مشاهد. تفضل. الأصل في استخدام الرواية أنه إذا قيل هذه القول رواية في المذهب فمعناها أنها منصوصة عن الإمام، هذا هو الأصل. واستخدامه على خلاف هذا استخدام على غير الاصطلاح، يعني قد تجد في بعض الكتب من أطلق رواية ولا يريد بها عن الإمام أحمد، يكون هذا خلاف الاصطلاح. لا، الاصطلاح رواية يعني عن الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.